الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد سمعنا موعظة جميلة طيبة لأخينا الفاضل أبي عمرو شعيب، جزاه الله خيرًا، فيها تذكير بالآخرة ولقاء الله عز وجل، وفيها الحث على الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد أشار في كلمته وحث ورغب على الإقبال على الطاعات عموما وعلى طلب العلم خصوصا. هذه العبادة الجليلة التي هي طريق الأنبياء والرسل وطريق أتباعهم، ولهذا فإني أجعل كلمة مختصرة عن هذه العبادة العظيمة، ألا وهي طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاشر أهل السنة، معاشر طلاب العلم، أيها السلفيون، ينبغي أن نعلم جميعا أن من أعظم ما تقوم عليه هذه الدعوة المباركة هو العلم النافع، وهو العلم النافع. وينبغي أن نعلم أن كثيرا من الدعوات ما فشلت في سيرها في أول أمرها أو مآلها إلا لما أعرضت عن العلم. فمنهم من أعرض عن تعلمه، ومنهم من أعرض عن العمل به وتطبيقه. وأما أهل السنة والجماعة فبفضل الله تبارك وتعالى يقبلون على العلم، فينبغي أن يعرفوا قدر هذه النعمة وقدر هذه المنة العظيمة. فالعلم النافع هو قوام دعوتنا، العلم النافع هو قوام عبادتنا، العلم النافع به نعرف توحيد الله تبارك وتعالى، العلم النافع به نواجه الأعداء سواء كانوا من الكافرين أو من المنافقين أو حتى من المبتدعة الضلال. العلم النافع سلاح المؤمن، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال أهل التفسير قاطبة: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ولا يكون العمل الصالح إلا بالعلم النافع. فالعلم النافع والعمل الصالح مرتبطان، لأن عبادة الله عز وجل لا تقوم إلا على الأدلة والبراهين من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنصر مرتبط بالعلم، والظفر مرتبط بالعلم، والتمكين مرتبط بالعلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا أتباعه ومن سار على نهجه، فإن كانوا على العلم النافع والعمل الصالح فليبشروا بالخير، وليبشروا بالنصر، وليبشروا بالظفر. ولو نظرنا إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما قامت على العلم، لما قامت على الوحي، لما قامت على البراهين، لما قامت على العلم والعمل، كيف فتح الله عز وجل له قلوب العباد واستجاب الناس ودخلوا في دين الله أفواجا، ما هي إلا 10 سنين بين خروجه من مكة وهو مستخف وهو خائف، ثم رجع إليها فاتحا وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هكذا لما كانت الدعوة قائمة على العلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد اتباعه عليه الصلاة والسلام فدعوته دعوة علم، دعوة براهين، دعوة حجج، دعوة أحكام، دعوة شريعة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيها الناس، المجتمعات المسلمة فضلاً عن المجتمعات الكافرة تميل إلى الجهل وتعرض عن العلم، وكلما وجد ذا همة في طلب العلم إلا واعترضه المعترضون، وصد عن سبيله الصادون، وحاولوا إبعاده وصرفه عن هذا الخير. من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، بل زادت الفتن والعراقيل والعقبات والشهوات والشبهات، ولا يوفق لطلب العلم النافع إلا من وفقه الله تبارك وتعالى. يا أيها المسلم، تريد الجنة؟ عليك بطلب العلم. تريد السلامة من الشرك؟ عليك بطلب العلم. تريد التمسك بالسنة؟ عليك بالعلم. تريد الثبات في وجوه الأعداء؟ عليك بالعلم. تريد أن يستجيب الناس لدعوتك؟ عليك بالعلم. تريد أن تعبد الله على بصيرة؟ عليك بالعلم. قال الله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الفرق شاسع والبون كبير بين من كان أعمى ومن كان بصيرا. فأما الأعمى فإنه يتخبط إن لم يجد من يقوده ويأخذ بيده، فتارة يقع في حفرة، وتارة يرتطم بالجدران، وتارة يقع على الشوك، وربما وقع على الثعابين والحيات. وأما البصير فإنه يعلم ويتيقن أين يضع قدمه وكيف يتجه في طريقه وسيره. وهكذا العالم والجاهل. فيا أيها الناس، الحرص الحرص، سبيل الجنة مرتبط بعلم الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يلتمس، مجرد التماس، يسعى، يبحث، لا يبقى سبهللا ولا يبقى كسلانا. لا ينبغي لك أيها السلفي أن ترضى لنفسك بالجهل، فإنه يقودك إلى الردى ويبعدك عن الهدى. الله جل وعلا خلق العباد حين خلقهم وهم لا يعلمون شيئا، لكن يسعون إلى أن يرفعوا عن أنفسهم الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. العلم نور وضياء وثبات، العلم سلاح لا تقاومه الصواريخ ولا الدبابات. فقدان العلم سبب للانحرافات، ما ضل من ضل، ومن حرف من انحرف، وما زاغ من زاغ إلا لجهله بدين الله جل وعلا وقلة علمه وفقهه أو عدم عمله بالعلم، فإن الجهل ضلال وظلام مبين. ولهذا سمي عصر الجاهلية، لما كان مليئا بالظلمات، مليئا بالبدع والخرافات، مليئا بالشركيات، مليئا بالجهالات، سمي عصر الجاهلية، سمي عصر الجاهلية. يا أيها الناس، ينبغي لنا أن نقرأ سير السلف وأن نكثر من ذلك، وأن نقرأ سير العلماء، وأن ننظر كيف كانوا يعيشون مع العلم. ما كانت تضيع أوقاتهم ولا تذهب أعمارهم إلا في طلب العلم وطاعة الله تبارك وتعالى. كانوا يسافرون المسافات البعيدة، أحدهم يشرب بوله في طريقه للضرورة، وآخر ربما يموت وهو في سيره من أجل طلب العلم. يسافر أحدهم من الشام إلى بلاد اليمن ليس بالسيارة ولا بالطائرة ولا بالباص ولا بالقطار، وإنما يركب بعيرة أو يمشي على الأقدام، كل ذلك من أجل أن يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. وآخر يسافر من الحجاز إلى بلاد مصر، وآخر يذهب إلى بخارى. جاء في صحيح البخاري معلقا، قال الإمام البخاري رحمه الله: ورحل جابر بن عبد الله شهرا إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث. جابر بن عبد الله من الصحابة المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه سمع أن عبد الله بن أنيس وهو صحابي مقل ليس له أحاديث في الكثرة توازي أحاديث جابر، سمع أنه يحدث بحديث وهو حديث القضاء الذي فيه ذكر أن الخلائق يكسون يوم القيامة، وفيه أيضا إثبات اسم الديان لله تبارك وتعالى، وهو حديث المظالم. فسمع أن عبد الله بن أنيس يحدث به، قيل في الشام وقيل في مصر، فرحل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. ما قال أنا أحفظ كذا كذا، عندي أكثر من 1000 حديث، وهذا الحديث قد سمعه جابر، لكن أراد أن يأخذه من صاحبه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرحل إليه شهرا من أجل حديث واحد. ونحن ربما أحدنا قد يكون إمام قومه وخطيب قريته، لو سألته ما الفرق بين العقيدة والتوحيد لما استطاع أن يفرق بينهما، ومع ذلك لا تحدثه نفسه بالرحلة لطلب العلم والجد في حفظ القرآن وفي حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي، وهو خليفة، اجتمع عنده أصحابه ووزراؤه وندماؤه، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، هل بقيت لك لذة من لذات الدنيا لم تنلها؟ قال: نعم. وكانوا يظنون أنه سيتحدث عن المال أو المناظر الجميلة أو المراكب الفارهة أو غير ذلك من المساكن، فقال: نعم، بقيت لذة. قالوا: وما هي؟ قال: أن يجتمع حولي أهل الحديث وطلاب العلم بدفاترهم ومحابرهم فيقولون: حدثنا يرحمك الله، هات يرحمك الله، هذا خليفة وأمير الملك في يده، ومع ذلك يتمنى مجلس العلم، يتمنى حلقة الذكر، يتمنى أن يكون محدثا، ونحن انعكست عندنا الموازين، وربما طالب علم يتمنى أن يكون فندما وأن يكون عسكريا، وقد أكرمه الله بالعلم، أكرمه الله بالقرآن، فيتمنى أن يكون صاحب دنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فلما كان من الغد جاء أولئك الوزراء والندماء الذين يجالسون الخليفة، فلبسوا أرديتهم وجاءوا بمحابرهم وأقلامهم وجلسوا حول الخليفة وقالوا له: هات يرحمك الله، حدثنا يرحمك الله، يريدون إدخال السرور على الخليفة. لكن الخليفة علم أن هذه إنما هي مغالطة، فقال لهم: لستم أنتم، إنهم برد الآفاق، إنهم أهل الحديث، إنهم قوم يوم بالشام ويوما بالعراق ويوما باليمن، إنهم الشعثة رؤوسهم، الدنس ثيابهم، المشققة أرجلهم، لستم أنتم. فانظروا يا عباد الله، في الأزمان الماضية كان الكل يتمنى أن يكون عالما، أن يكون طالب علم، أن يكون محدثا، الكبير والصغير، الخليفة والأمير وغير ذلك. أما نحن فإلى الله المشتكى. يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه، أي من طلب العلم، ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. لكن أين الذين يعلمون؟ صرنا لا نعلم حقيقة هذا الكنز وعظمه عند الله عز وجل، فهان على قلوبنا. أحدنا ربما يضيع وقته في كلام فارغ، وكان بإمكانه أن يحفظ في اليوم صفحة من القرآن، ما يمر عليه عام واحد إلا وقد انتهى من المصحف، لكن الأمر عنده هين والأمر عنده سهل. فالجد الجد يا عباد الله، إن الأمة الإسلامية تعلق آمالها على دعوة أهل السنة والجماعة، فإذا شغلوا عن العلم والعمل والدعوة من لهذه الأمة؟ من يضلل يبين ضلال المنحرفين، ومن يبين عوار المنافقين، ومن يعلم توحيد رب العالمين؟ من يعلم الناس القرآن والسنة إذا تكاسلنا وتخاذلنا وتشاغلنا وتثاقلنا؟ يقول ابن الوردي رحمه الله تعالى وهو يوصي ولده وهو وصية لغيره: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. كم نشكو من الخلافات في أوساطنا، ومن أعظم الأسباب قلة العلم، الانشغال عن العلم، البعد عن طلب العلم. ولو أننا أقبلنا على العلم النافع إقبالا كليا لصلحت أحوالنا وقلت اضطراباتنا وذهب الشيطان من أوساطنا، فإنه هو الذي يزرع الفتن، يجد القلوب خاوية فيلقي عليها الشبهات الواهية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. رواه مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. لو أقبلنا على العلم النافع
رجالاً ونساءً كباراً وصغاراً، ما من أمر يطرأ علينا إلا وعرضناه على العلم، فذهب عنا الحمل وذهبت عنا الشرور كلها بإذن الله تبارك وتعالى. ولكننا ربما نتصدر للأمور عن جهل وقلة علم، فيحصل الخمط والخلط والاضطرابات. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطورة ذلك في أدلة كثيرة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم من قلوب الناس، لا يقبض العلم من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من هنا يأتي الضلال من الجهل، من هنا يأتي الانحراف من الجهل. أما إذا أقبل الناس على علم الكتاب والسنة سلموا في عقيدتهم، سلموا في عبادتهم، سلموا في معاملتهم، سلموا في أخلاقهم، سلموا في كل شؤونهم، سلم الحاكم والمحكوم والراعي والرعية والذكر والأنثى والفرد والمجتمع وصاحب البادية وصاحب المدينة، الكل يسلم من الشرور إلا من كتب الله عز وجل عليه الشقاء. فيا أيها الإخوة، نصيحتي لنفسي أولا ولكم ثانيا أن نغتنم الفرص في طلب العلم، فإنه ربما يأتي زمان تتمنى فيه من يعلمك أحكام التجويد، تتمنى فيه من يدرسك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وربما لا تجد، تتمنى من يعلمك مبادئ العلوم. فينبغي لنا أن نجد ونجتهد. طلب العلم يحتاج إلى تضحية. الذي يريد أن يجمع الدنيا مع العلم هذا لا يمكن أن يتعلم. طلب العلم يحتاج إلى تفريغ للوقت وبذل للجهد وتضحية بكثير من الأمور. العلم كما قال بعض السلف: إن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه. إنما العلم كبحر زاخر، فاتخذ من كل شيء أحسنه، ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. فكيف ونحن تضيع أوقاتنا وتذهب أعمارنا؟ أحدنا ما شاء الله سلفي على العقيدة الصحيحة والمنهج القويم ربما 30 سنة، لكن اسأله كم حفظ من القرآن، كم حفظ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يستطيع أن يخطب جمعة، ربما يأتي رمضان والمسجد يمتلئ بمن يقال لهم أهل السنة ولا يجدون من يصلي بهم التراويح في بعض القرى. فيا للأسف أن نتخلف عن العلم ونحن حملته ودعاته ومحبوه ومن ندعو الناس إليه. فالحرص الحرص عباد الله. كان المتقدمون حتى المبتدعة يحرصون على العلم، يحرصون على العلم وهم أهل ضلال وأهل بدع. كان بعض المحدثين يضطر أن يعلن أنه لا يريد في حلقته أحدا من أهل البدع، لا يريد من كثرة من يأتي للعلم. أما نحن نبحث عن طلاب العلم كما يقال بالفوانيس. كان بعضهم يقول قال يقول: أحرج على من كان مبتدعا أو ماجنا أن يخرج من حلقتي، أن يخرج من حلقتي، لا يريد أن يدرس إلا أهل السنة، إلا الناصحين، إلا الأتقياء، إلا الأزكياء. لأن الكل يتجه إلى العلم حتى المبتدعة على ما عندهم من الانحرافات. أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي البهراني الذي يروي عنه البخاري كثيرا في صحيحه، كان في بلده له حلقة في مسجده يدرس، فمر في تلك البلد بعض أهل البدع ولعلهم بعض المرجئة أو نحوهم، فتوقف أبو اليمان عن التحديث حتى يمر أولئك ويسافرون. قال: لا أريد أن أسمعهم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما نحن فنحن ندعو الناس أجمعين ونقول لهم: تعلموا، تفقهوا، تعالوا، لأن الناس قد أعرضوا إلا من رحم الله. الزمخشري محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي شيخ المعتزلة في زمانه، ضال من الضالين ومنحرف من المنحرفين في العقيدة على عقيدة المعتزلة، وكان من أذكى علماء اللغة. هذا الرجل مع انحرافه وبعده عن السنة، ومع ذلك كان مقبلا على العلم ليلا ونهارا، وهو الذي قال تلك الأبيات الجميلة: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها، وألذ من الدوكاء والعشاق، إلى أن قال: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يعني لذة العلم لا توازيها لذة، وإن كان على هذه الحال لا يقدم عرسا ولا مالا ولا مطعما ولا مشربا. ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى الذي ما سلم في معتقده ومنهجه، صاحب كتاب الفنون، ذكروا في ترجمته أنه كان يؤتى له بالخبز الناشف فيضعه في وعاء فيه ماء فإذا ابتل شربه. لماذا تصنع هذا؟ قال: حتى لا يضيع علي الوقت وأنشغل عن طلب العلم. السيوطي رحمه الله تعالى ذلك الذي صار جامعا، جمع كثيرا من العلوم ووقع في زلات عديدة وكثيرة، حصل بينه وبين رجل خصام، ثم أراد ذلك الرجل أن يأتي إليه ليعتذر، فأطل من نافذته فرآه في الطريق قادما فقال له: ارجع فقد عفوت عنك. لا يريد أن يضيع وقته حتى في جلسة عفو وسماح، لأنه منشغل بالعلم. فالله الله عباد الله في الإقبال على العلم النافع، فإننا في زمن المغريات وفي زمن الفتن والشبهات، وما أكثر الأمور التي تعرض على أهل السنة لإبعادهم عن العلم، فيتساقط كثيرون وينتشاغل آخرون ويتأخر متقدمون، إلا من ثبته الله تبارك وتعالى. انشغل بالعلم، وما أكثر فضائل العلم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما هذه إلماحة وتنبيه، وإلا فإن هذا الباب واسع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.